أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الأحد الموافق 12 من شهر الله المحرم لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا أجمعين. لا تزال كما ترون الآيات تتحدث عن المخالفين لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآية التي معنا ابتدأ الله عز وجل بأسلوب الاستفهام مع الإعراض، فينبه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه إلى فئة من القوم خالفوا ما أمروا به، وللأسف أن هذا يوجد في كل زمان، قوم يطلبون التكليف فإذا كلفوا لم يفوا بما كلفوا به، وهذا يا أخوان من أعظم الامتحان وأشد البلاء، أن يطلب الإنسان ما لا يستطيع القيام به فيكلف نفسه عملا لا يطيقه، أو يدعي دعوى لا يستطيع إقامة البرهان عليها، وهذا لا شك أنه مرض في النفس، وهو من أمراض النفاق، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعيذنا وإياكم من أولئك الصنف. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بعدم طلب البلاء، لأن الإنسان لا يدري أيصبر أم لا يصبر، أيفي أم لا يفي، فثقته بنفسه قد تخونه، وما يظنه في نفسه قد لا يتحقق عند الاختبار. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم، أيوة، من غير أن تتمنوا ذلك، بل جعل الله عز وجل ذلك اختبارا لكم منه، فإذا لقيتموهم فاثبتوا. ولذلك كثير من الشباب، كثير من الناس يقول مثلا: إن عافاني الله عز وجل سأفعل وسأفعل وسأفعل، ويقول: إن أغناني الله عز وجل سأفعل وسأفعل وسأفعل، وهو لا يدري، ربما يبتلى بالعافية فلا يستطيع أن يفي بحقها، وربما يبتلى بالغنى فلا يستطيع أن يفي بحقه، ويقول: إن نجحت فعلت كذا وكذا وكذا، وإذا صار لي بيت سأفعل كذا وكذا وكذا، فإذا حصل له ما تمناه ضعف وعجز. ولذلك من المهم جدا للعبد حتى يصحح ذلك أن يجعل أمره كله لله، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه من خير ما يعين الإنسان. ولذلك قال الرجل الصالح للرجل الكافر من أصحاب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإسناد الأمر لله عز وجل يعين الإنسان، يعين الإنسان ويجعله يثبت عندما يبتلى بأي أمر من سراء أو ضراء، من سراء أو ضراء. فهؤلاء القوم أمروا بكف أيديهم، أمروا بعدم القتال فطلبوا القتال، فلما أمروا بالقتال نكصوا والعياذ بالله. وهذا لا شك يا أخوان أنه كما أنه موقف حصل وانتهى، إلا أن الله عز وجل يحكيه لنا لأمرين أساسيين. الأمر الأول هو ماذا؟ ألا نقع فيما وقعوا فيه، الحذر من طريقهم. فكل ما ذكره الله عز وجل من أحوال المنافقين والكافرين واليهود وحتى أخطاء المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد عفا عنهم، إلا أنه سبحانه وتعالى يحكي لنا تلك المواقف ويذكر لنا تلك المواقف لئلا نقع فيما وقعوا فيه مما عاتبهم الله عز وجل عليه أو ذمهم عليه، أو ذمهم عليه. الأمر الثاني هو ماذا؟ هو بيان لحالة الإنسان، وأن الإنسان قد يعطى ما يطلب أو يتمنى ولكن إيش؟ لا يفي، وهذا أخطر من الذي لم يطلب ولم يتمنى. لماذا؟ لأنه كذب على الله عز وجل كذبا صريحا، أليس كذلك؟ فهؤلاء الآن طلبوا القتال، فلما أمروا بالقتال نكسوا، فلا شك أن ذلك أشد من الذي تخاذل أو تكاسل عما أمر الله عز وجل به من غير أن يطلبه، من غير أن يطلبه. فهو يعلم أنه مقصر، ولكنه إيش؟ يرجو رحمة ربه سبحانه وتعالى وتوبته والإنابة إليه، ويرجو أن يعينه الله عز وجل على فعل ما قصر فيه، بخلاف هذا الذي زعم ثم تراجع. ففي الغالب أنه لا يتوب، بل إنه يبحث عن لنفسه المعاذير ويتحجج بالحجج الواهية التي يعلم هو أنها كذب قبل غيره، ويصر على ذلك. وهذا هو السر في مجادلة المنافقين كثيرا، في مجادلة اليهود كثيرا، أنهم يعلمون ولكنهم نكسوا عما علموا، بخلاف الجاهل الأصلي. الجاهل الأصلي يقول أنا ما علمت، فإذا علم وقيل له هذا حكم الله فعل ما استطاع وتهاون أو ترك في بعضه، لكنه في قلبه حياة، يأمل ويرجو ويتمنى ويدعو ربه ويسأله الثبات لكي يقوم بما أمره الله عز وجل به. ولهذا قال الله عز وجل عن هؤلاء: فعسى الله أن يتوب عليهم، فعسى الله أن يتوب عليهم. أما هؤلاء فنسأل الله العفو والعافية، ما ذكر الله عز وجل عنهم في هذه السورة ولا في سورة التوبة إلا الختم والطبع، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وهي من أعظم العقوبات. نرجع إلى ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. قال رحمه الله: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورون بالصلاة والزكاة، وإن لم تكن ذات النصب يعني الزكاة. فهمتم؟ وهذا دليل على أن الآيات الواردة في الزكاة في مكة على أنها في الزكاة التي هي ثاني ركن من أركان الإسلام. طيب ما الذي شرع في السنة الثانية من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة؟ هو الأنصبة. وهذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم، لأنه لا دليل على أنه لم تفرض الزكاة مطلقا إلا في المدينة، بل الآيات العامة التي قرنتها بالصلاة في الآيات المكية كثيرة، واضح؟ وإن كنا نقر بأن الزكاة أيضا في القرآن تأتي بمعنى التوحيد، تأتي بمعنى التوحيد كما في آية سورة فصلت وغيرها. قال: وإن لم تكن ذات النصب يعني الأنصبة المحددة المقدرة شرعا، كما أن الصلاة أيضا أول ما شرعت كانت كم؟ ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر ركعتين كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغير ذلك. فإذا لا شك أن هناك تفصيلات في الشرائع تمت بعد الهجرة، لكن هذا لا يعني عدم فرض أصلها، جميل، في مكة. ولا يلزم أن نقول والله إنها إذا كانت مفروضة في مكة فكيف كانوا يؤدون؟ لا شك أنهم كانوا يؤدون وكانوا يفون، كيف؟ قد يكون مما نسخ فلم يذكر لنا، واضح؟ وقد يكون لأنهم لم يملكوا تلك الأنصبة، فعامة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هم من الفقراء، بل حتى الأغنياء منهم هاجروا وتركوا أموالهم بمكة، بل حتى الأغنياء منهم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهم من تجار المهاجرين تركوا أموالهم بمكة. قال: وإن لم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، والصبر إلى حين. ولذلك عامة الآيات في مكة تأمر بالعفو والصفح، أليس كذلك؟ نعم. قال والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم وهذا لا شك أنه من الأمور المرعية في مسألة الجهاد عموما ومنها وهذا دليل على فقه ابن كثير رحمه الله تعالى لأن هذا الكلام لا يذكره إلا الفقهاء وذلك استنادا لماذا للعلل التي أمر الناس بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب والله لا يتمن الله هذا الأمر إلى آخره قال منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم يعني في بلد عدوهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه لما أمروا بما كانوا يودونه يسألونه ويتمنونه صح ولا لا جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا وقالوا كما في الآية الأخرى ربنا لما كتبت علينا القتال فهمتم فالآن ابن كثير ربط رحمه الله وسط الآية بأول الآية قيل لهم كفوا أيديكم واضح فتمنوا القتال لأن هذا مفهوم من ماذا من المذكور فلما كتب عليهم القتال الدليل على أنهم تمنوا القتال وأن تلك وذلك الكف لم يكن رائقا لهم ولم يكن مرضيا لهم فكانوا يسألون ما هو أعلى فلما جاءهم ما هو أعلى إيش قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأيم النساء وهذه الآية في معنى قوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم لاحظتم فإذا تفسير الآية بالآية يعني تفسير هذه الآية التي معنا بهذه الآية إذن يكون الآن من هم الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة أدري لكنهم في قلوبهم مرض ولذلك ما رضوا بالأمر الأول فطلبوا أمرا آخر فلما أتاهم الأمر الذي طلبوه ما استطاعوا أن يفوا به فهمتم؟ فيكون هذه الآية لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم هم قوم من المنافقين هم قوم من المنافقين لماذا؟ لأن ابن كثير فسرها الآن بقوله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا طبعا ظاهرا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يعني من هؤلاء الذين آمنوا في الظاهر ولكن قلوبهم أيوة فيها مرض فيها نفاق نسأل الله العفو والعافية بخلاف أولئك البقية الذين استجابوا لله والرسول على رغم ما يصيبهم من البلاء أو على رغم ما يصيبهم من الجراح في تنفيذ ذلك الأمر الذي أمرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به فإذا الآن نفهم من هذا أن هذه الآية إذا قلنا أنها في المنافقين فلا شك أن الآية الثانية واضحة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فهي واضحة في أنها في المنافقين لأن الله وصفهم بأن في قلوبهم مرض وهذه الآية ليس فيها صراحة بذكر المنافقين واضح؟ نعم طيب ظاهرا صح طلبوا ويقول الذين آمنوا ظاهرا يعني الذين أظهروا الإيمان يقولون لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة أصبح الناس فريقان الذين في قلوبهم مرض ها ينظرون إليك نظر المغشي عليه طيب والذين قلوبهم صحيحة فهمت؟ ولهذا قال الله عز وجل فأولى لهم طاعة وقول معروف، يعني كان الأولى بهم أن لا يسألوا بل يطيعوا ويقبلوا القول المعروف الذي أمرهم الله عز وجل به أيا كان، واضح؟ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني لكانوا من الناجين. قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له رضي الله تعالى عنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا يعني تمنعوا من القتال، فأنزل الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية، ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه. وقوله قل متاع الدنيا قليل، طبعا على أثر ابن أبي حاتم هذا إن صح يكون ماذا؟ تكون الآية في عتاب المؤمنين وليست مقترنة بآية ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. تقديم ابن كثير لهذا الأول يدل على ترجيحه له، يدل على ترجيحه له. قال ورواه النسائي والحاكم وابن مردوي. وقوله سبحانه قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي آخرة المتقي خير من دنيا، والآخرة خير لمن اتقى، يعني كأنه يقول إنها مؤولة بمصدر، أي آخرة المتقي خير من دنيا، خير من ماذا؟ فهمتم؟ والآخرة خير لمن اتقى خير من دنياه، وهذا فيه ماذا؟ والآخرة خير لمن اتقى، ماذا يفيد بعد قول هؤلاء؟ التسلية لمن أطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا عزم الأمر، التسلية لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا عزم الأمر، أنه لم يفتهم شيء، واضح؟ أنه لم يفتهم شيء بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ما الذي جعلهم يتلكؤون؟ خوفهم من فوات الدنيا، خوفهم من فوات الدنيا. فسل الله عز وجل من أطاع بماذا؟ بأن الآخرة خير لهم مما في الدنيا، بأن الآخرة خير لهم مما في الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تظلمون فتيلا، أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. إيش الفتيل؟ ذكرناه لكم في درس سابق قريب، أيوة، الخيط الذي يكون في وسط النواة هذا الفتيل، والنقير الذي يكون في ظهرها، النقرة التي تكون في ظهرها. ولا يظلمون نقيرا، وهنا ولا تظلمون فتيلا، وها اي بلا شك. نعم. وهذا يعني كما ذكرت لكم سابقا ان ابن كثير رحمه الله لا يهتم بماذا؟ بالخلاف الذي ليس له ثمرة. ما هو الفتيل؟ هل هو هذا الذي في التمرة، او المقصود به الخيط الذي يفتله الشخص بين اصبعيه حتى يكون منه خيطا يستطيع ان يربط به الاشياء، أو أن يخيط به ثوبا أو غير ذلك أو غير ذلك. فهذا كله يسمى فتيلا لأنه يسمى فتلا، واضح؟ ضم الأشياء وإبرامها بعضها مع بعض الصغيرة هذا يسمى فتلا. فابن كثير رحمه الله يعني يقول لا فرق بين مثلا الذرة والهباء والفتيل والنقير والقطمير فهمتم؟ كل هذه الأشياء الصغيرة إنما المقصود بها هو ماذا؟ أن الله عز وجل يحصي العمل ولا يضيعه على أحد مهما كان. فيقول أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء، وهذا تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقولي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذه الآن ماذا؟ عتاب لهؤلاء الممانعين وأيضا تسلية للمؤمنين، أليس كذلك؟ بأنه لن يأتيكم الموت إلا في وقته، سواء بالجهاد أو بغيره، سواء بالجهاد أو بغيره. فهو يقول إنكم تركتم الجهاد ونكستم عنه بعد أن طلبتموه، فجاء العزم به من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فرارا من الموت، والموت يطلبكم، والموت يطلبكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال ابن كثير أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة، ولا ينجو منكم منه أحد منكم، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما وأمدا مقسوما، كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء. فلا نامت أعين الجبناء، يعني الذين فروا من الموت أو فروا من الجهاد ظنا منهم أن ذلك ينجيهم من الموت. هذا معنى قولي فلا نامت أعين الجبناء. وقوله سبحانه ولو كنت في بروج مشيدة أي حصينة منيعة عالية رفيعة، أي بعبارة أخرى يعني معنى الآية لا يغني حذر وتحصن من الموت، كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. ثم قال المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد، وقيل بل بينهما فرق، وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجس. ها ما هو الراجح؟ أن مشيدة هي المشيدة؟ ها ها إيه؟ المقصود بها المحصنة. هما متلازمان. فكان من عادتهم أنهم ماذا؟ يحرصون على تزيين تلك القلاع التي يحتمون بها ويتحصنون بها، وهذه هي عادة الأغنياء حتى في أزماننا هذه، فإنهم يحرصون على الأماكن العالية والمطولة ويزينونها ويزخرفونها ويبعدونها عن أن تنالها أيدي الناس ظنا منهم أن ذلك ينجيهم من الموت، فمقصودي أن الخلاف في مثل هذا مما يمكن الجمع به، وقصر مشيد أو حصون مشيدة كلها تدل، أو بروج مشيدة كلها تدل على ماذا؟ على أنهم يرفعونها ويزخرفونها، لا هو يعني الجمع بين الأمرين ممكن، لأن من قال إن مشيدة أو مشيدة بمعنى مزينة نظر إلى وقصر مشيد، فاقترانه بالقصر يدل على الزخرفة، والبروج أيضا هم يعتبرونها قصور، ومن زار منكم قلاع المتقدمين وحصونهم علم أن هذا الأمر يجتمع، فهم يجمعون بين ارتفاعها وبين زخرفتها وتزيينها. قال رحمه الله وقوله وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك، هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية والسدي، يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة أي قحط وجدب ونقص من في الثمار والزروع أو موت الأولاد أو نتاج أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك، كما يقول أبو العالية والسدي يقول هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، يعني يتشاءمون به صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني الخير، وإن تصبهم سيئة إيش يفعلون؟ يطيروا بموسى ومن معه، وهذا دأب المكذبين في كل زمان ومكان، وهذا دأب المكذبين حتى لأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على الداعية أن يعلم أن كل ما وصفه الله عز وجل لنبي أو ذكره لنبي فإنه كائن له لا محالة، فإنه كائن له لا محالة. فليسأل الله عز وجل التثبيت والعون والسداد والتوفيق، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. وما أصاب الأنبياء يصيبه، وما أصاب الأنبياء يصيبه. وهذا يا إخوة دليل على شرف المؤمن، وأن الله عز وجل جعل المؤمن كالنبي حتى في الابتلاء، حتى في الابتلاء. ولذلك من أصابته مصيبة فليتأسى بمصائب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أصيب بمصائب جمة. وقد جمع الله في النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصته وسيرته ما ذكره مفرقا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. فقد رزق صلى الله عليه وسلم صبر أيوب في البلاء، ورزق صبر نوح في الدعوة، ورزق حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورزق نصرة موسى عليه الصلاة والسلام، وابتلي بكل ما ابتلي به الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، وكان له من الخصال الحميدة مثل ما كان للأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. فجمع شرف الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولذلك دراسة سيرته وقراءة الآيات التي تحكي أو تذكر صفته صلى الله عليه وسلم وحاله مع قومه، مثل هذه الآيات التي معنا، تعين المؤمن الداعية إلى الله عز وجل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل أمر من أمور حياته، دقة أو جل، دقة أو جل. ولذلك لما ابتغينا النجاة والرفعة والشرعة في غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم ضعنا، ضعنا، وأصبحنا نجمع من زبالات الأمم وخرافاتها ما نظن أن فيه نجاتنا، وتركنا ما هو متيقن من أن نجاتنا فيه، وهو سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته. أقول هذا لأن كثيرا من الناس اليوم مغرمون بكثير من النظريات التي تأتي من الشرق، وهي غالبها روحانيات أو كما يسمونها مخاطبة الأرواح، ودخول في عالم الغيب، وضرب من الكهانة والشعوذة والسحر وما يتعلق بها، أو الغرب وهي فلسفة أكثرها متعلق بأمور النفس وما يجري عليها، وأخذا من العادات والتقاليد والديانات المحرفة التي هم عليها. فلا هؤلاء على نور من ربهم ولا هؤلاء على نور من ربهم. ولذلك ينبغي على الإنسان عندما يرى أنه محتاج لأمر من الأمور أن يلجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة، ففيهما النجاة. ويقرأ فقه الكتاب وفقه السنة مما ذكره سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأتباع التابعين والأئمة المقتدى بهم إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مقتدين لا مبتدعين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فوالله يا إخوة إن الحق عزيز، والتمسك به يعز من يتمسك به، الحق عزيز والتمسك به عز وتركه ذلة. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا إلى الصواب من القول والعمل. الله المستعان. قال رحمه الله: وكما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال: وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا. رأيت التقييد الشيخ؟ دخلوا في الإسلام ظاهرا. إذن ابن كثير يميل على ربط هذه الآية بربط الآية الأخرى في سورة دولة نزلت سورة. قال: وهم كارهون له في نفس الأمر، ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يوافقهم الله عز وجل على ذلك؟ كلا. ولذلك من ينسب تخلف الأمة إلى الإسلام هو من هؤلاء. من ينسب تخلف الأمة اليوم إلى الإسلام أو إلى الشريعة هو من هؤلاء بلا شك، أو بل هو وريث هؤلاء بلا شك، ولو ادعى مهما ادعى، لأن الله عز وجل يقول كما في الآية: قل كل من عند الله، أي الجميع بقضاء الله وقدره، وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم، نسأل الله العفو والعافية: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لاحظتم هذا؟ لاحظوا أن أسلوب الآية من أولها إلى هنا فيه التفات، فلم يخاطبهم الله عز وجل، فلم يخاطبهم الله عز وجل، أليس كذلك؟ بل إيش؟ بل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عنهم، وهذا لا شك أنه يسمى أسلوب التفات. أسلوب الالتفات يفيد الاهتمام ويفيد أيضا التحقير، يفيد الاهتمام ويفيد التحقير، فكأنهم ليسوا محلا للخطاب حتى يخاطبهم. وهذا يحصل في خطاب المنافقين كثيرا، ويحصل أيضا في خطاب اليهود، فتجد أن الله عز وجل أحيانا يخاطب اليهود وأحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم، وكأنهم لا يعنيهم هم الخطاب، فلا شك أن ذلك من تقليل شأنهم كما في هذه الآية. وختام هذه الآية واضح: فما لهؤلاء القوم، أشار إليهم بإشارة البعيد التي تدل على بعدهم، مع أنهم مخالطون للنبي صلى الله عليه وسلم، مجاورون له، يسمعون الوحي كما يسمعه سائر المؤمنين، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي سائر المؤمنين، لكن الله عز وجل قال: فما لهؤلاء القوم، وكأنهم في مكان بعيد لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى: ما معنى هنا لا يكادون يفقهون حديثا؟ لا شك أنها من آيات الوعيد، بل هي آيات العقوبات الظاهرة في الحياة الدنيا قبل الآخرة، لكن لماذا قال لا يكادون؟ يعني بعبارة أخرى، هل مفهوم هذه الآية أن هؤلاء المنافقين يفقهون بعض الحديث؟ لأنه قال لا يكادون، إذن يكادون أحيانا. النفي مع كاد ماذا يفيد؟ النفي مع كاد يفيد الامتناع، هذا واضح. وكذلك أيضا مع كان، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أيضا يفيد الامتناع، واضح؟ أيوة، فهمتم؟ طيب، وقد يقال أيضا أن هؤلاء القوم يسمعون الحديث ولكنهم لا يفقهونه، فجعل مجرد سماعهم الذي لا ينتفعون به هو شيء من الفقه الذي لا يكاد أن يذكر، هو شيء من الفقه الذي لا يكاد أن يذكر، كما قال الله عز وجل: لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. فهم لهم العادات لكنها عاطلة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال ثم قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: ما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال قتادة: فمن نفسك، يعني عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. ولفظ الحديث أصرح من لفظ قول قتادة. لماذا؟ لأن قول قتادة أنه لا يصيب الإنسان شيء إلا بذنب، صح؟ والحديث يفيد ماذا؟ أن الله يكفر عنه به الخطايا، فهذا دليل على أنه إن كان له خطيئة كفر عنه بهذا الذي أصابه، أو رفع بها درجة، أو رفع بها درجة. فالحديث أعم من قول قتادة، فهمتم الفرق بينهما؟ لكن لا شك أن قول قتادة على معنى الآية وليس على إطلاقه، على معنى الآية وليس، يعني قول قتادة هو تفسير منه للآية وليس على إطلاقه، بخلاف الحديث الذي جاء منفصلا عن الآية فلا شك أنه عام. قال: وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ ماذا قال ما تريدون من القدر؟ لأن أول مسألة اختلف فيها بعد خلاف الخوارج هو اختلاف القدرية. قال: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. ولا شك أن هذه الآية من أعظم الآيات لإحراق شبهة القدرية. قال: وهذا كلام مبين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، والجبرية أيضا، وقوله تعالى، لماذا؟ لأنها نسبت الفعل إلى الله ونسبت الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وبما يحبه الله ويرضاه وبما يكرهه ويأباه. وهذه لا شك أنها مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم، واضح؟ فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة كل داعية من بعده، كل داعية على طريقه من بعده، هي بلاغ هذه الشريعة إلى الناس. وهذا البلاغ لا شك أنه يكون بالأمرين: بما يحبه الله ويرضاه، وبما يكرهه ويأباه، بالبشارة والنذارة. وكفى بالله شهيدا، أي على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا. ولا شك أن هذه، يعني هذا الختام من أعظم ما يسلي أيضا الدعاة، فإنه ليس عليهم أن يستجيب الناس، وإنما عليهم أن يرضوا الله عز وجل بأن يبلغوا دينه للناس، بأن يبلغوا دينه للناس ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. أما ما يكون بينهم وبين الناس فكفى بالله شهيدا، فكفى بالله شهيدا، وفي الآية الأخرى كما تعرفون كفى بالله حسيبا. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه من أعظم الآيات التي تعتبر قاعدة في كل شيء. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وقوله سبحانه وتعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منه، إن عليك إلا البلاغ، يعني لا تشغل نفسك به. فمن اتبعك سعد ونجا وكان له من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء. فإذا من أطاع الرسول أو أطاع الداعية فإنه لا شك أنه يفرح به ويسعد به. لماذا؟ أولا لأنه أنقذه الله به من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن له من الأجر مثل أجر ذلك المهتدي، فهمتم؟ طيب، ولكن من أبى فله أجر بلاغه ونذارته وليس عليه من وزره شيء. فالداعي إلى الله ابتداء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم من أتباعهم لا شك أنه كاسب في الأمرين، لا شك أنه كاسب في الأمرين، واضح؟ لكن لا شك أن فرحه وسعادته بالطاعة أكثر، فرحه وسعادته بالطاعة والاستجابة أكثر. ولذلك ما نجد أن الله عز وجل ليش ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الفرح بالطاعة، لكنه ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن أو الحزن على على المكذب والمعاند. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب، الله المستعان. قال كما جاء في الحديث ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وهذه من خطبته صلى الله عليه وسلم. وقوله ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه، نسأل الله العفو والعافية. والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك كما قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، نسأل الله العفو والعافية يا إخوان. وهذا الأمر هو من أخطر الأدواء التي أصيبت بها الأمة حتى في زماننا هذا. أنا أقول لكم لا يوجد فتنة بين المسلمين إلا وتجد أن النجوى لها دور كبير فيها. وذلك قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالاستسرار وأن يتناجى أناس بأمر ويبيتونه بأمر بليل لا شك أن هذا يضر. إن كان الأمر حقا فأظهره، وإن كان باطلا فأعرض عنه، وليس وراء ذلك شيء، فهمتم؟ ولذلك أنا أنصحكم بأن تجتهدوا فيما هو ظاهر، وأما خفايا الأمور ودقائقها وغوامضها التي لا تظهر لكم بدليل صريح فأعرضوا عنها ولا تشتغلوا بها، فإن كثيرا من الفتن التي وقعت بين المسلمين هي بسبب هذه الأمور. وأنا أعطيكم مثال عليها وتأملوه وانظروا فيه واعتبروا. لماذا خرج الخارجون على عثمان رضي الله تعالى عنه واتهموه بما هو بريء منه، بل عابوا عليه ما عفى الله عز وجل عنه صراحة كما أخذنا ذلك في سورة آل عمران. وجوابه رضي الله تعالى عن كل ما اتهموه به، ومع ذلك لا زالوا مصرين حتى قتلوا. فبدأت الفتنة في المسلمين ولا يزال شررها إلى اليوم. من أعظم شررها وجود الرافضة أو الشيعة، سموا أنفسهم شيعة وهم رافضة، نسأل الله العفو والعافية. ثم ما جاء بعد ذلك من الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. في الصباح كانوا يقاتلون معه وفي الليل يتناجون ثم يظهرون أنهم مخالفون معارضون له بل مكفرون له، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الباب من أعظم أبواب الفساد التي تدخل على الإنسان. كثير من الناس، كثير منا لا يأبه لهذا ويظن أنه في خير وفي حق. الخير والحق ظاهر عليه نور، لا يحتاج إلى الظلمة ولا يحتاج إلى المناجات والاستسرار به. وغالب الديانات والعقائد الفاسدة تقوم أمورها على السرية، بخلاف الحق الذي هو كالشمس ظاهر، ما في سر لأحد على أحد. ما يعلمه الإمام أحمد هو ما تعلمه أنت، ما عند الإمام أحمد سر لا تعلمه أنت، يعني سر في الدين، واضح؟ ولا عند أكبر عالم من علماء أهل السنة والجماعة في زماننا هذا سر يخفيه عن الناس، يقول ما ظهر له من الحق بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق ظاهر، وأما الأمور التي يكون فيها نوع خفاء أو نوع استسرار أو غموض فلست بحاجة إليها فأعرض عنها حتى يكشفها الله عز وجل لك. ولذلك كان من دعاء المؤمنين ماذا؟ ها، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، كما علمنا صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من هذا الدعاء واتركوا غوامض الأمور ودقائقها التي لا تظهر، وخذوا بالحق الظاهر البين، ففيه غنية وكفاية وخير وراحة لكم في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. والله المستعان. قال ابن كثير وقوله فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم، يعني لا تشغل نفسك بهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس. لماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها، أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه منافق أظهر النفاق وعرف عامة الناس ذلك، لكن من يقول للناس في البوادي والقرى أنه أظهر ما أظهر؟ من يقول لقومه الذين يحبونه من باب حب القبيلة أو العشيرة ويرون فيه أنه سيد وأنه عاقل؟ من يقنع هؤلاء ويظهر لهم هذه الأمور الخفية؟ فأمره الله عز وجل بالإعراض عنه مع شدة ضرره وكفره ونفاقه، نسأل الله العفو والعافية. لكن لما كان ذلك غير ظاهر للناس أمره الله بالإعراض عنه. وما استبيحت الدماء إلا بأمور غامضة لا بأمور ظاهرة، فأما الأمور الظاهرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم. قال أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، يعني لا تشغلهم أو يشغلوا بالك كما نقول. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. ثم قال سبحانه وتعالى معاتبا هؤلاء المنافقين الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المآسي والأضرار كما رأيتم في هذه الآيات، أفلا يتدبرون القرآن. واحد يأتي بالأسئلة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه المسألة، مسألة تدبر القرآن، لعلنا إن شاء الله يوم من الأيام نفرد لها درس مستقل، لكن نقرأ كلام من كثير رحمه الله تعالى عنها. يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه، الباب يطرق، وناهيا عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، وهذا من خصائص هذه الشريعة. واضح مشايخ؟ أنه لا اضطراب فيها ولا تعارض. وأس هذه الشريعة ومبناها هو القرآن، والسنة تابعة للقرآن وشاهدة له وشارحة له. قال رحمه الله: لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم، لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثيرا، أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به، إيش؟ كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ، نسأل الله العفو والعافية، ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا، يعني ضربوا كتاب الله بعضه ببعض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به. هذا محل الشاهد، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ورواه أيضا أحمد وابن ماجة مختصرا. وروى أحمد عن أبي عمران الجنوني قال: كتبت إلى عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت، يعني بكرت، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإنا لجلوس إذا اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. ورواه مسلم والنسائي. وقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة، يعني مثل ما نسميها نحن الشائعات. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ورواه أبو داود. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب، يعني يتوقع أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، نسأل الله العفو والعافية. ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. لاحظتم؟ يعني موقف عمر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. قال عمر رضي الله عنه: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه، يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قرارها. وقوله: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قال ابن عباس: يعني المؤمنين. هذه ثلاثة أسئلة نأخذها سريعا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خدش عود؟ يعني مثل ما نسميه نحن جرح، يجرحه العود، اختلاج عرق. اختلاج عرق هو الألم الذي يكون في العرق، مثل ما يسمى الآن التجلطات، أو ما هو أقل منها، فأحيانا يكون ألم بدون تجلطات وأحيانا يكون فيها نوع من التجلطات. هل يجوز سماح والعفو عن الميت عن مبلغ دين كان له على شخص؟ يعني إذا كان لي أنا دين عند شخص وتوفاه الله عز وجل، يعني هل معنى هذا السؤال إني يجوز أسمح له؟ طبعا بلا شك، بل أنت هنا لك أجرين، أجر العفو وأجر الصدقة على هذا الميت لأنه أصبح في حكم العاجز. ما معنى ذو الجلال والإكرام؟ الجلال معناته العظمة، والإكرام صيغة إفعال من الكرم. فلما نقول ذو الجلال والإكرام يعني كأننا نقول أنه ذو العظمة المتناهية في إيش قدرها، والإكرام يعني ذو الكرم العظيم البالغ الواسع الشامل. ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ الله نور السماوات والأرض، الله عز وجل نور وهو خالق النور سبحانه وتعالى، فهو أولى بالنور مما نحن نراه في الشمس والقمر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إيه، ولذلك يوصف الله عز وجل بأنه نور، فهو النور سبحانه وتعالى، ومنه النور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل نوره كمشكات، هذا مثل ضربه الله عز وجل ليقرب لنا الشيء الذي لا يمكن أن نطيق استيعابه أو تصوره، فضرب لنا هذا المثل الذي هو في غاية الصفاء عندنا، والله عز وجل أعظم منه فهو خالقه. واضح؟ نعم. ما المقصود؟ الله نور السماوات مثل نوره، ذكرنا هذا. طيب، إذا أذن الفجر فهل يجوز أن أصلي الوتر إذا لم أكن قد صليت؟ لا، إذا خرج الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، فيكون يصليها شفعا، يقضيها شفعا، والأفضل أن يكون ذلك في الضحى، فإن من نام عن صلاته بالليل فله أن يقضيها في الضحى، لكن مثلا إذا كان يصلي 9 ركعات فيصلي في الضحى 10 ركعات، إذا كان يصلي 3 ركعات فيصلي 4 ركعات، وهكذا فيشفعها. هل صلاة الشروق والضحى شيء واحد؟ نعم، هما شيء واحد، وهي صلاة الأوابين، وقتهما واحد أو بينهما فرق، الذي يعرفه أن وقتهما واحد. وذكرتم اسم الله الرب له معاني، فهل تكرمتم بذكرها مع ربطها بالمعنى اللغوي؟ والله هذا السؤال يحتاج إلى وقت آخر للإجابة، لأن الرب له 3 معاني يدل عليها. وجزاكم الله خير، ونكمل إن شاء الله تعالى في الغد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير.